بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى في الواجبات المتحتمات، قال: النفاق. بعدما بين الشرك وأنواعه والكفر وأنواعه، أراد أن يبين النفاق أيضا، وذلك لأن النفاق منه نفاق اعتقادي مخرج من الملة، ومنه نفاق عملي، هكذا اصطلح العلماء على ذلك، أو نفاق أصغر لا يخرج من الملة. قال رحمه الله: النفاق الاعتقادي ستة أنواع، صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار. هذا النفاق الاعتقادي صاحبه من أهل الدرك الأسفل من النار. الأول: تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر. الثاني: تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والثالث: بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. والرابع: بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا تكذيب الرسول أو بعض ما جاء به الرسول، بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أربعة أنواع تعود إلى التكذيب والبغض، سواء كان التكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم أو لبعض ما جاء به، وسواء كان البغض للرسول صلى الله عليه وسلم أو البغض لبعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مخرج من الملة بإجماع، بإجماع من كذب الرسول أو كذب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كذب بالصلاة، كذب بالزكاة، كذب بشريعة بعض شرائع الإسلام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمها، فإنه يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة. الخامس: المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم. والسادس: الكراهية بانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى مسرة وكراهية. مسرة إذا حصل انخفاض لدين الرسول، هزيمة للرسول، ضعف للمسلمين، أي شيء من هذا، فإنه يفرح بذلك. فما يفرح في انخفاض دين الله مؤمن؟ مستحيل، مستحيل يفرح مؤمن بانخفاض دين الله تبارك وتعالى، والعكس، يفرح بانتصار، يكره انتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا سمع عن انتصار الإسلام أبغض ذلك وكره، وإذا سمع عن هزيمة المسلمين فرح بذلك وسر بذلك. وهذا لا يكون إلا في قلب منافق، ما يكون في قلب مؤمن، فإن المؤمن قلبه منطوي على الخير، يفرح بنصرة دين الإسلام، يفرح بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، يفرح بعلو دين الله، يفرح بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، ويحزن إذا حصل المسلمين ابتلاءات، وإذا حصل المسلمين هزائم. وهكذا نحن ما زلنا إلى الآن الإنسان يحزن على ما جرى على المسلمين من ترك ملك الأندلس لما هزموا، وتركت الأندلس بعد أن حكم فيها الإسلام قرابة 1000 سنة. ما زلنا إلى الآن نحزن، نحزن على أنه حرم من الإسلام، وأن الإسلام لم يكن يحكم الآن في الأندلس، بل نحزن أن الإسلام لا يحكم في أمريكا، ولا يحكم في فرنسا، ولا يحكم في بقاع الأرض، لأن الأرض كلها لله سبحانه وتعالى، تعبد لله عز وجل، وكل شبر على وجه الأرض ليس فيه إسلام، فإننا نحزن أن الإسلام لم يحكم فيه. وإذا حصل المسلمين ضربات، أو حصل المسلمين على المسلمين تسلط بأعداء الله، حزنا ودعونا الله سبحانه وتعالى أن يرفع ذلك. ولهذا شرع قنوت النوازل، إذا نزل بالمسلمين هنا وهناك ضربات ونزل بهم هزائم عسكرية أو غير ذلك، نحزن لذلك. هذا قلب المؤمن، إذن النفاق الاعتقادي يعود إلى ستة أمور: تكذيب سواء للرسول أو لبعض ما جاء به، بغض سواء للرسول أو لبعض ما جاء به، فرح وحزن، فرح إذا انتصر أعداء الدين، وحزن إذا انتصر الإسلام. هذه ستة أشياء إذا وجدها العبد في قلبه كان منافقا خالصا. هذا هو النفاق الاعتقادي، ونفاق اعتقادي يعني يخرج بملة الإسلام. طيب نسمع هذه الستة. ها محمد، تكذيب الرسول أو تكذيب التكذيب ببعض ما جاء به النبي، نعم، بغض الرسول أو بغض بعض ما جاء به الرسول، عبد الرحمن، الفرح بانتصار المشركين وعداء الدين، والحزن بانتصار المسلمين. النوع الثاني من النفاق، النفاق العملي. النفاق العملي خمسة أنواع، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي رواية: أربعة من كنا فيه وجد كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعاها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على الثلاثة: وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. بمجموع الحديثين ثلاث من كنا فيه، أربع من كنا فيه، بمجموع الحديثين ينتج لنا خمسة أنواع. النوع الأول إذا حدث كذب، وإذا الثاني إذا وعد أخلف، الثالث إذا أؤتمن خان، الرابع إذا خاصم فجر، الخامس إذا عاهد غدر. لكن هل كل من يكذب في الحديث أو يخلف في الوعد أو غير ذلك يكون كافرا؟ لا، لا يكون كافرا، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه منافقا. طيب كيف نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا؟ فكيف يسمي الشيخ هذا النفاق نفاقا عمليا، مع أن النبي صرح فقال كان منافقا خالصا، بخلاف حديث ثلاث من كنا فيه، إنما ده كان منافقا خالصا. كيف نفهم هذا؟ تفضل. إذا اجتمع فيه، طب إذا اجتمع فيه الخمسة الأربعة يكون منافقا خالصا، يكون خارجا من ملة الإسلام، يكون هذا هو النفاق الاعتقادي أم ماذا؟ ها؟ إذا استحل ذلك، ها؟ يعني يكون قد اجتمعت فيه خصال المنافقين العملية الخلقية، أي اجتمعت فيه خصال النفاق العملي، فيكون على أخلاق المنافقين، لأن أخلاق المنافقين لا تخرج عن هذه الأربعة إيه؟ أشياء. فمعنى منافقا خالصا أي يكون قد اجتمعت فيه أخلاقهم، وليس أنه نفاقا اعتقاديا يخرج من ملة الإسلام. كوني أقول نفاق عملي واعتقادي، كفر أكبر وأصغر، شرك أكبر وأصغر، أو كذا، هذا التقسيم راجع لماذا؟ لماذا نقسم هذا التقسيم؟ قد يقول قائل: هل النبي قسم أصغر وأكبر وكذا؟ نقول هذا التقسيم راجع إلى النصوص الشرعية، راجع إلى فهم النصوص الشرعية. فإننا نظرنا إلى النصوص فوجدنا النصوص تطلق الكفر ولا تريد الكفر الأكبر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان من الناس هما بهم كفر، ولا يخرج ذلك من ملة الإسلام. أو شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مشرك، ومع ذلك فمن حلف بغير الله لا يخرج من ملة الإسلام إلا إذا اعتقد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله أو أكثر من تعظيم الله. يبقى الجمع بين النصوص، وهذه الميزة أيها الأحبة، ميزة الجمع بين النصوص ميزة حصرية على أهل السنة والجماعة، يعني لا تجدها عند غير أهل السنة والجماعة. عند غير أهل السنة والجماعة يأخذون بأطراف من السنة أو بأطراف من النصوص الشرعية، ولهذا ترى أهل السنة وسطا بين طائفتين: طائفة تأخذ بشطر من النصوص، وطائفة أخرى تأخذ بشطر من النصوص. وما أهل السنة والجماعة فإنهم يجمعون بين النصوص كلها ويقولون بمدلولها، وعليه فإن النجاة في أي مسألة من المسائل تكمن في عدة محاور. إذا أردت أن تفهم أي مسألة فهما صحيحا، وإذا أردت أن تحصل في أي مسألة الفهم الصحيح، فعليك بالآتي: واحد، تصور المسألة تصورا صحيحا، أتصور نص المسألة، وهذا التصور يرجع إلى مصطلح المسألة، يرجع إلى تحديد مفهوم المسألة. لابد من التصور الأول للمسألة، التصور الأول. اثنين، جمع النصوص في المسألة، ولا يترك نص من النصوص، بل تجمع النصوص سائرها في المسألة. أجي مثلا في مسألة الإيمان، المعاصي، حكم المسلم إذا عصى، آتي بالنصوص كلها في هذا الباب، وصف المسلم إذا عصى، آتي بالنصوص كلها في هذا الباب. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، أنا بريء من كل حلقة وكذا، ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون، لسبب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا يدخل الجنة من كان في قبيل مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة قاطع رحم، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أجمع نصوص الوعد والوعيد. الأمر الثالث، أنظر إلى فهم العلماء لهذه النصوص على ترتيبهم الزمني، يعني العلماء القدامى، أنظر إلى التفسير، أنظر إلى العلماء الذين شرحوا كتب الحديث وكتب السنة الأوائل، ثم من بعدهم، ثم من بعدهم إلى العصر الذي تعيش فيه، فأجمع كلام أهل العلم وأخذ بفهمهم وأسترشد بفهمهم، ولا أستقل بالنظر أنا ولا بالفهم أنا. يبقى عندنا تصور المسألة، عندنا جمع النصوص كلها في المسألة، عندنا تقديم فهم السلف لهذه المسألة. الأمر الرابع، معرفة الشبهات التي ترد على المسألة، معرفة الشبهات التي ترد على المسألة والجواب عنها من كلام أهل العلم. الأمر الخامس، معرفة الفرق والطوائف التي خالفت في المسألة وتصور مذهبهم وشبههم وكيف الرد عليه. كما أخذنا مثلا مسألة الحكم غير ما أنزل الله، يبقى لابد أن تتصور المسألة، تتصور أصلا المسألة الأول، هل الحكم غير ما أنزل الله معصية ولا كفر، ثم بعد ذلك تنتقل إلى معرفة الأدلة وجمع الأدلة كلها في الباب، ثم فهم السلف لهذه الأدلة، ثم الشبهات التي قد تقال، ثم من خالف هذه المسألة وقال كلاما وكيف توجيهه، حتى تستطيع أن تقول أنا بحثت هذه المسألة بحثا مستفيضا. إنما تأتي لمسألة وتترك بعض أدلتها، قد تكون الأدلة هذه حج عليك، يبقى لابد من إحصاء الأدلة، لا تترك دليلا ولا تستهن بالشبهات أيضا أو ما يورد عليك، فلابد أن تعرفه وأن تعرف الجواب عليه. هذا من الإنصاف العلمي في أي مسألة من المسائل، وأن يكون عندك حيدة ونظر. فمسألة النفاق العملي والاعتقادي، مسألة الكفر العملي والاعتقادي، مسألة الشرك الأكبر والأصغر، كل هذه إنما نظر إلى النصوص فوجد أن بعض النصوص تصف بالشرك وبالكفر وبالنفاق وبالظلم وبالفسق، ومع ذلك ليس الكفر المخرج من الملة، ولا الشرك المخرج من الملة، ولا النفاق المخرج من الملة، ولا هكذا. يبقى نضع الأمور في إيه؟ في نصابها. طيب، وده السبب اللي الشيخ رحمه الله تعالى هنا جمع الكلام في الكفر والشرك والنفاق. وهذه المسألة من أعظم المسائل التي يغلط فيها أهل البدع، وإن شئت فقل هي أخطر المسائل، لأنه يترتب عليها بقاء المسلم على الإسلام أو خروجه من ملة الإسلام. والعلماء نصوا على أن أخطر حكم في الشريعة على الإطلاق حكم الكفر، ولهذا الإيمان والكفر مصطلحان لا بد من معرفتهما معرفة جيدة حتى لا يخرج رجل من ملة الإسلام وقد ثبت له عقد الإسلام بيقين، أو يدخل واحد إلى الإسلام ويبقى عليه مع الإتيان بالنواقض التي تخرجه من ملة الإسلام. يبقى لابد معرفة هذا مصطلح الإيمان ومصطلح الكفر. ولهذا عرفت عند أهل العلم بقضايا الإيمان والكفر. وقضايا الإيمان والكفر لا ينبغي أن يبحثها طلاب العلم الصغار، ولا ينبغي أن تبحث بالعواطف أبدا، إنما هي مسائل ينبغي أن يرجع فيها لأهل العلم، لأن مبناها على توافر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا إذا أردنا أن نحكم على أي شخص بوصف معين فلا بد من أمرين. اكتب هذه المسألة، إذا أردنا أن نحكم على أي شخص معين بوصف فلا بد من أمرين، الأمر الأول الأدلة على الوصف، على أن هذا القول كفر أو بدعة أو معصية، أو أن هذا الفعل كفر أو بدعة أو معصية. الأدلة، رجل قال الكفر، فعل الكفر، أنا أريد أن أعرف الأدلة على أن هذا القول كفر أصلا وليس معصية، هذا الفعل كفر وليس معصية. يبقى الأدلة على هذا، القول بخلق القرآن كفر، هات الأدلة أو ما جيب الأدلة. طيب اثنين، استحقاق المعين للوصف، القول بخلق القرآن كفر وأتينا بالأدلة، محمد إبراهيم علي الذي قال بهذا القول هل يستحق هذا الوصف أم لا؟ هذا لابد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع. حتى يستحق المعين هذا الوصف لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. فقد يأتي محمد بمكفر ولا يكون مكفر، وقد يأتي محمد ببدعة ولا يكون مبتدعا، وقد يأتي بمفسق ولا يكون فاسقا. القول كفر والفعل كفر، أما المعين فلا يكون كافرا حتى يستحق هذا الوصف. وهنا لابد أن ندرس الشروط والموانع، توافر الشروط وانتفاء الموانع. الشرط مثلا العلم، المانع الجهل، الشرط مثلا القصد، المانع الخطأ، القصد مثلا الاختيار، الشرط مثلا الاختيار، المانع الإكراه. يبقى لابد أعرف هل هو عالم، هل هو عنده قصد، هل هو عنده اختيار، هل هو ذاكر لهذا أم ناس، فإنه قد يكون ناسيا. يبقى لابد أن أدرس بقى العلم وأدرس القصد وأدرس الاختيار وأدرس الذكر، ولابد أن أدرس في الموانع أيضا الجهل والخطأ والنسيان والإكراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الإيه وعن الصبي حتى يحتلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما جاء في الصحيح قال لله أشد فرحا بتوبة عبد من أحدكم كان بفلات ومعه راحلته وعليها طعامه وشربه، فهربت منه فلما أيس منها نام، فلما وقد أيس من الحياة، فلما استيقظ وجد الناقة عنده فأخذ بخصامها ثم قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هذا الرجل لماذا لم يكفر يا إخواني؟ هذا الرجل قال الكفر ولا ما قال الكفر؟ قال الكفر، ألا وهو إيه؟ اللهم أنت عبد وأنا ربك. من وصف الرب بأنه عبد فهذا كفر والعياذ بالله، أو وصف العبد بأنه رب هذا كفر والعياذ بالله. لكن لماذا لم يكفر هذا الرجل؟ لماذا لم يكفر؟ أخطأ من شدة الفرح، أخطأ. يبقى هذا مانع من استحقاق الحكم ومن إسقاط الحكم عليه. فليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا، ولا من ابتدع في دينه يكون مبتدعا، ولا من أتى مفسقا يكون إيه؟ يكون فاسقا. هذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا. طيب، وعلي أخواني، فقضايا الإيمان والكفر، قضايا التوحيد، قضايا العقيدة، ليست قضايا سهلة أبدا، ولا ينبغي الإنسان أن يتكلم في هذه القضايا إلا إذا علم فيها وأخذها عن الأكابر وتصور المسائل وعرف أدلتها، وإلا فإننا نعلم أن كل فرق الإسلام إنما قالت بطرف من النصوص، وما ضلت هذه الفرق ولا اختلفت الأمة ولا تقطعت الأمة إلى هذه الفرق كلها إلا لما افتقدوا الفهم الصحيح لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الإيه؟ الشخص هو اللي يختلف مع الشخص، إنما الأدلة ينظر إلى تحقيقية في أهل العلم. السلف ما يختلفون في هذا، يعني السلف ما يختلفون. تقصد المسألة نفسها، يعني سيد مثلا ترك الصلاة هل يقال بالكفر أو يقال بالكفر؟ هذا يقول بالعموم وهذا يقول بالخصوص. هذا لابد أن أنظر إلى الأدلة أيضا وكلام أهل العلم في ذلك. هذه من المسائل العملية التي لو ذهب واحد إلى ترجيح القول بالكفر أو ذهب واحد إلى ترجيح القول بعدم الكفر، هذا في نفسه لا إشكال فيه. إنما الإشكال أن تتبنى أيضا قولا بدون معرفة الدليل. يعني مثلا أنا حينما أذهب إلى كفر تارك الصلاة وأثبت بنصوص الخاصة في ذلك، لزاما علي أن أعرف هل المسألة هذه إجماعية أم اختلف فيها العلم. هذه مسألة. المسألة الثانية، الأدلة التي استدل بها من قال بعدم الكفر لا بد أن تكون عندي وأنا أبحثها. أنا أستدل مثلا بنص بين الرجل وبين الكفر شرك ترك الصلاة، أو العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد إيه؟ فقد كفر. أنظر إلى النص الذي استدل به من لم يرى كفر ترك الصلاة، استدل بإيه مثلا؟ مثلا بالعمومات، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شك فيما إلا دخل الجنة، حديث الشفاعة فيخرجون أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط، حديث عبادة بن الصامت عند مسلم، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه فأدخله تحت المشيئة. فلابد أن أعلم الردود على ذلك. ولهذا أنا أعتقد أن المسألة إجماعية أصلا، وقد نقل الإجماع فيه، نقله عبد الله بن شقيق قال رحمه الله تعالى: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر غير الصلاة. ونقل الإجماع إسحاق بن راهوي، واخد بالك؟ فنحن لا نرى المسألة إجماعية، وقد حكى الإجماع في الكفر هذا شيخ الإسلام وغيره ومن الأئمة ومحمد بن نصر المروزي إلى آخره. أنا أرجح هذا، قد غيري يقول مسألة كفرية وأرجح هذه المسائل التي محل نظر في هذا لا إشكال، ولكن بشرط أن يكون السالك في هذه المسألة آخذا بطريق العلماء وسالكا طريق العلماء. أما الداء العضال التعصب، أما الداء العضال اركب على قول الشيخ وخلاص ما يصح إلا هو، هذا غلط. وإحنا قلنا يمكن في أول الدورة بأنه في فرق بين ما يعني اتباع مسالك العلماء ثم عدم الوصول الى الحق في المسألة، وبين اتباع غير سبيل المؤمنين. ما ليش بقى انا اتعب نفسي واجيب لك ادلة من القرآن واجيب لك ادلة من السنة واذكر لك كلام اهل العلم وتسيبني لما هبط خالص، وبعد ما خلص تقول لي بس يعني الشيخ فلان ما هو ده بيطلع القناة، او الشيخ فلان ده مفتي. هيدي بقى يعني قاسمة الظهر، صح؟ قاسمة الظهر. ولهذا القضاة ثلاثة: قاض عرف الحق وحكم به فهو في الجنة، عرف وحكم بما عرف، عرف الحق وحكم به هذا في الجنة، وقاض جاهل الحق ولم يحكم به فهو في النار. جاهل الحق وحكم ولم يصب هذا الحق وحكم بهذا، حكم عن جهل. وقاض آخر علم الحق وقضى بخلافه. يبقى واحد جاهل الحق وقضى بهذا الجهل، والثاني علم الحق وقضى بخلافه. اذا النجم واحد اللي هو من عرف الحق بدليله وقضى به،
وكان ينبغي ألا يقضي بغير هذا، ألا يقضي بغير إيه؟ بغير هذا. ولهذا اتفق العلماء على أن من قال في مسألة بغير علم فأصاب أنه قائل على الله بلا علم. اكتب القاعدة دي. نقول اتفق العلماء على أن من قال في مسألة بغير علم فأصاب، مش فأخطأ، فأصاب، فإنه قائل على الله بغير علم. ليه يا أخواني قال على الله بغير علم؟ لأنه لم يقصد الصواب، هو ما عرف أصلا الصواب، هي جت معاه كده. واحد بيقول له مثلا الطلاق ثلاثة يقع ثلاثة ولا يقع، قال يقع واحد. أو واحد بيقول له مثلا أعمل إيه دلوقتي في مسألة في الصيام، تفطر ولا تصوم؟ قال له تصوم، وفعلا طلع إن هي تصوم يعني. هذا قال على الله بلا علم، لأنه لا يعرف الدليل أصلا. كيف يقول؟ والله عز وجل قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، مش ما لا تخطئون، ما لا تعلمون. يبقى عندنا عالم يخطئ ولا واجد، وعندنا جاهل يصيب وآثم. واضح يا أخوان المسألة دي ولا لا؟ والله يكرمكم انتبهوا للمسألة دي مهمة جدا. المسألة يعني العلم مش هواية، العلم هذا علم، حمل. قال الله قال الرسول ولا تقل لما تصف لسانكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. يبقى أنا أتكلم إزاي في الكفر والإيمان وأنا ما أعرفش أصلا إيه معنى الكفر ولا أقسامه، ولا أعرف معنى النفاق ولا أقسامه، أبدع الناس وأنا لا أعرف أصلا إيه البدعة، حد البدعة، أو أقول بأنه فلان على السنة وأنا لا أعرف حد السنة. يبقى لابد من معرفة هذه الحدود وهذه الأوصاف وشروط هذه الأوصاف ومطابقة هذه الأوصاف على المعين حتى ينجو الإنسان من إيه؟ من ذلك. طيب قال رحمه الله تعالى خذ مثال هو يا سيدي، خذ مثال معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه. إحنا في مصر من سنة من السبعينات وإحنا نعرف إن كلمة طاغوت زي صاروخ يعني تدمر، كلمة طاغوت تبقى كفر أكبر على طول، صح؟ فلان طاغوت يعني إيه؟ هل فعلا الطاغوتية تقتضي الكفر المخرج؟ يعني هل النص ظهر فيه طاغوت 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 أنه بهذا يكون خارجا من ملة الإسلام؟ نحن تعلمنا من السبعينات على كده أن كلمة طاغوت طاغوتي طاغوت يعني كافر على طول، كفر مخرج من ملة. الطاغوت مشتق من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد، أصل الطغيان المجاوزة الحد، لما طغى الماء يعني زاد، فالطغيان معنى إيه؟ زيادة الحد. واحد طاغي يعني زاد الحد المأذون له، بغى طغى. وهذا التجاوز فيه التفصيل، إن كان تجاوزا بمكفر كان كفرا، وإن كان تجاوزا بمفسق كان فسق. وعليه فإن أفضل من عرف أو أجمع التعاريف التي قرأتها في معنى الطاغوت تعريف ابن القيم رحمه الله تعالى، ألا وهو كل ما تجاوز به العبد حده، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود أو متبوع أو مطاع. فالتجاوز في الحد فيما يتعلق بالشريعة لا يخرج عن الثلاثة دول، يتجاوز في معبود، يتجاوز في مطاع، يتجاوز في متبوع. تجاوز في معبود دعا غير الله، نذر لغير الله، ذبح لغير الله، والأصل أن يكون ذلك كله لله، يبقى تجاوز العبد في الحد في المعبود. ما هكذا تصرف العبادة، تصرف العبادة لمين؟ طيب في تجاوز حلف بغير الله، الأصل يحلف بالله، ما ينبغي العبد أن يحلف بالمخلوق، هذا طاغوت وهذا طغيان، تجاوز. لأنه كان من كان حلفا فليحلف بالله، ده حلف بغير الله، يبقى تجاوز ولا ما تجاوز؟ تجاوز. والحلف عبادة ولا لا؟ الحلف عبادة، لكن هذا التجاوز لا يخرج من ملة الإسلام. يبقى تجاوز فين؟ في المعبود، تجاوز في العبادة، أو متبوع في العلماء، في الجماعات، في الفرق. أنا أتبع شيخا، شيخ أهل السنة أتبعه وأتعلم منه، الحد هذا أن أتعلم من مشايخ السنة هذا حد مشروع وجميل، وهذا الأصل أن الإنسان يأخذ العلم على أهله ويتعلم ويثني الركب عند العلماء، والعلماء وسطاء بين الخلق وبين شريعة رب العالمين، يعلمون الشريعة، ورثة الأنبياء. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتى هذا الحد ده المشروع. طب التجاوز بقى هنا في الاتباع، التجاوز ايه بقى؟ التجاوز أن تدعي العصمة في قوله، ألا تخرج عن قول شيخك، يبقى أذا اتخذته طاغوتا. دي بقى الطاغوتية، تجاوز في الاتباع. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كيف اتخذوهم أربابا من دون الله؟ أحلوا الحرام وحرموا الحلال فاتبعوا. يبقى تجاوز فين؟ في الاتباع. أو مطاع، هذا في الأمراء أو في من لهم ولاية عليك، أب، مدرس، مدير مدرسة، وزير، رئيس جمهورية، أي حد. الأصل أنك تطيع ولي الأمر، الأصل تطيع الوالدين، هذا الأصل مشروع. طيب فإن أمر ولي الأمر بمعصية أخرج عليه، ينفع؟ وما ليه؟ أكره ما يأتي من معصية الله ولا أنزع يدا من طاعة ولا أطيع في هذا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة فين؟ هذا الأمير الذي أوصى النبي باتباعه صلى الله عليه وسلم، جاء فأوقد نارا ثم قال لمن معه يلا ادخل، ادخلوا ايه؟ ادخلوا النار، ندخل النار. ايوه النبي ما قالش من اطاع الامير فقد اطاعني ومن اطاعني فقد اطاع الله، طاعة الامراء، ادخل يلا ادخلوا النار. قالوا وهل اتبعنا النبي اصلا الا على ان ينقذنا الله من النار؟ نجي احنا ندخلها كده؟ فابوا. يبقى دول خلاف الامراء، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بطاعة الايه؟ الامير، ويقول من اطاع الامير فقد اطاعني ومن اطاعني فقد اطاع الله، فجعل طاعة الامير من طاعتي وطاعتي من وطاعته من طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن الطاعة فين؟ فتوقف ولم يدخل النار، عصوا الامير. فلما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انكم لو دخلتموها لما خرجتم منه، من باب الوعيد لما خرجتم. فواحد يقول طب لو دخلها متأول، هو الجماعة بتوع التأول دول متأول، هو قال ان طاعة الامير ودخل النار، طب لماذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اما انهم لو دخلوا ما خرجوا منها؟ قول يا محمد الايه؟ طب هو ما يعرفش الجمع بالنصوص، مش فقيه. نقول تمام، نقول ان هذا الامر يوجب اشتباها، ادخل النار ما اتبعناه إلا ما اتبعنا به إلا على أن ينقذنا الله من النار ندخل النار أحياء. والأصل أن المسلم لا يقدم على أمر إلا إذا عرف حكم الله فيه أولا. يبقى ده فرط، يبقى لو دخل الآن فرط يسأل ينتظر. وده كان حال الصحابة لما رقوا واحد بالفتحة خدوا، طب نعمل ايه؟ قال لك لا نعمل ايه، نقف لغاية ما نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في مصيدة للمحرم، في مأودة للمحرم من صيد، طب نعمل ايه؟ لا نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى وجب علي على من اشتبه عليه امر الا يفعل، انما يقف حتى يسأل. فهؤلاء عندهم تفريط، ولهذا لو دخلوا النار ما خرجوا منها ابدا. طب ما خرجوا منها ابدا يكون كفارا؟ لا، هذا من باب الايه، من باب الوعيد يعني، الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد الوالد مثلا، انت تطيعه بر به، ما امرك من امر اطيعه، كلام جميل، ولا تقل له ما اف، هذا النصوص. ولكن والدك قال لك روح هات لي علبة سجاير، ايه السجاير حرام يا ابي، وقبل رأسه ولا يشربها، انتوا شوية عيال، انتوا مش عارف ايه، لازم تروح تجيب سجاير، لازم تروح. يا ابي انا مش هجيب معصية، يا ابتي اني اخاف عليك، اترك هذا بس ابدا، ومش هتنام في البيت ولا تلزمني، وانت ابن عاق، وخلي صلاتك بقى تنفعك. ربنا بيقول وتقول لهم اوف، وانت بتعصيني، ما هو ربنا بيقول وتقتلوا انفسكم يا ابي، هو انت تحفظ يا ابي ولا تقول لهم اوف؟ انا ما قلت لك اوف الان، ده انا ناصح لك امين ابدا. هل تطيعه؟ لا، لا تطيعه، لا يجوز. طب هيغضب؟ يغضب. ابي لابد ان تعلم ان احترامي لك وان بري بك انما هو من امر الله لي، فحينما يكون امرك او امر الله فكيف اقدم الفرع على الاصل؟ امر الله ده انا انا ما قمت ببرك ولا قبلت يديك ولا راسك الا بامر الله، اعصي الله سبحانه وتعالى فيك؟ لا، اعصيك في الله لكن لا اعصي الله فيك. طب لو قال له بقى عليه الطلاق، لو ما جبت علبة السجاير تبقى امك طالق، مش بيحصل كده؟ دخلنا دلوقتي في الجد بقى، حالة بالطلاق ان لو ما جبتش تبقى امك طالق، ها يعمل ايه؟ ها لا يطيعه، لا يطيعه، ها يجيب لي ارتكاب اخف ضررين. انت بتاع اخف ضررين، ها اه يرتكب ادم المفاسد، ها الطلاق يعني مباح وشبه دخان حرام، كويس، ها يعني دي مسألة تانية بقى، مسألة هل يقع الطلاق بالحال حتى من غير سجارة ولا؟ طبعا لا يطيعه، لا يطيعه في ذلك، لا يطيعه في ذلك حتى ولو كان، لا يطيعه في ذلك. إذن الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. يبقى الطاغوتية ترجع إلى كده، العبادة أو الطاعة أو الإيه أو الاتباع، وجميع أنواع الخلل التي تقع من الإنسان في دين الله عز وجل إنما يراجع يطار إلى الطاعة، يطار إلى الاتباع، يطار إلى الإيه، يطار إلى العبودية. اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى أول ما فرض الله عليك الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، قال سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فأما صفة الكفر بالطاغوت فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها، تعتقد بطلان عبادة غير الله من دعاء ونذر وتترك ذلك والرجز فاهجر وتبغض ذلك، مش تترك ونفسك تتوق إليه، تبغض وتكفر أهلها، تكفر من عبد، يعني هذا بالنوع طبعا ليس بالعين، لكن تقول بأن من عبد غير الله، من نذر، من ذبح فهو كافر. أما العير كما قلنا لابد من إيه؟ من انتفاء الشروط، من توافر الشروط وانتفاء الموانع. وتعاديهم، فأنا لا أوالي من عبد غير الله، هذا هو الكفر بالطاغوت. يبقى يكفر بالطاغوت، وهنا لا يحرم مال المسلم ولا دمه إلا بكفر بالطاغوت. فمن قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، ولهذا ابن عبد الوهاب قال كلام جميل جدا في كتاب التوحيد ويتكلم عن لا إله إلا الله، فيقول فإنه لا تكفي المعرفة بها، النطق بها، بل ولا معرفة معناها، بل ولا الدعوة إليها، ما يكفي لا المعرفة لا النطق ولا المعرفة بالمعنى بل ولا الدعوة ولا هذا، إلا أن ينضاف إلى ذلك الكفر بالإيه؟ بالطاغوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. يعني واحد يقول لا إله إلا الله، عرف معنى لا إله إلا الله، خلاص دعا إلى لا إله إلا الله كل هذا، ولكنه يرى عبادة الأوثان ويرى الطواف حول القبور ويرى النظر لأصحابها، هل هذا يكون مسلما؟ لا يكون مسلما، لابد أن يضاف إلى ذلك الكفر بالإيه؟ بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. يبقى إمتى يكون مسلما؟ يحرم ماله ودمه إذا توافر إليه عنده النفي والإثبات، لأن لا إله إلا الله ليست إثباتا فقط، يبقى التلفظ بها ومعرفة معناه والدعوة إليها كل ده إثبات، فين النفي؟ والإثبات والنفي ركن كلمة التوحيد، فين النفي؟ أين النفي؟ النفي وكفر بما يعبد من دون الله، إنما عبد الله وعبد الأصنام ما ينفعش، عبد الله وجوز عبادة القبور يبقى هذا لا يكون مسلما على الإطلاق، إنما لابد من إيه؟ من الإثبات والنفي. لا إله نفي إلا الله إثبات، بل والنفي يقدم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن إيه؟ بالله. طيب وأما معنى الإيمان بالله فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون من سواه، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله، وتنفيها عن كل معبود سواه، وتحب أهل الإخلاص وتواليهم، وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها، وهذه الأسوة التي أخبر الله بها في قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إن براء منكم ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يبدأ معناه، هذا معنى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، هذا معنى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله سبحانه وتعالى. فإن الكفر بالطاغوت وإن الإيمان بالله سبحانه وتعالى ركن التوحيد. والطاغوت عام، فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع فغير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت. زي ما قلنا الطاغوتية دي لا تقتضي خروجا من ملة الإسلام، الطاغوتية تقتضي التجاوز، ومنها ما هو مخرج من ملة الإسلام ومنها ما لا يخرج من ملة الإسلام. يبقى انتبهوا يا أخواني، يبقى عندنا ألفاظ الآن بارك الله فيكم كلها على التفصيل: كفر، نفاق، شرك، ظلم، فسق، جاهلية، طاغوتية، كل هذه لابد من النظر فيها بنظر الأدلة الايه؟ الشرعية، وليس إذا جاءني كفر يبقى مخرج من الملة أو جاءني شرك يبقى مخرج من الملة، ما يقول ذلك إلا الخوارج. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. الطواغيت كثيرون ليه؟ لأن تجاوز، والتجاوز كثير جدا، لكن رؤوس الطواغيت خمسة. إيه هما بقى؟ الأول الطاغوت الأكبر وهو الشيطان، الداعي إلى عبادة غير الله، الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله. والدليل قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وهذا الشيطان هو الطاغوت الأكبر الذي كل شر منه. الثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تبارك وتعالى. والدليل قوله تعالى: ألم تر الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ما الفرق بين الحالتين؟ الثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله، الثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله. طب ما الذي يحكم بغير ما أنزل الله ما هو مغير لأحكام الله. ولذا احنا قرأنا الحالتين ليتضح المقام منهما. قل يا مروان. أيوة أحسنت. الثاني المبدل والثالث المستبدل. لو تذكر 9 حالات اللي خدناها عندنا ايه في المكفر؟ ايه التبديل، وفي غير المكفر الاستبدال. ايه الفرق بين التبديل والاستبدال؟ ما الفرق بين التبديل والاستبدال؟ التبديل كما ذكرناه لكم هو تغيير الحكم مع نسبة ذلك للشرع، يعني يترك إقامة حد الزنا ويسجن وينسب ذلك إلى الشرع، يقول حكم الله السجن في الزاني، حكم الله الجلد الغرامة في الزاني. هذا مبدل لأنه نسب فعله الآن إلى الشرع، وهذا مكذب طبعا. طيب أما الاستبدال فهو الحكم بغير ما أنزل الله، ترك حكم الله والحكم بغير، وهذه معصية. فكل من ترك ما أمر الله ومن ذلك الحكم بما أنزل الله وفعل غيره كان عصيا. امرأة أمرت بالحجاب فتبرجت، يبقى تركت حكم الله وعملت بالمعصية، لكن نسبت التبرج إلى الله؟ لا. الله يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى الرجل يأخذ ضعف المرأة، أنا رحت أحكم بين اثنين والرجل ده قريبي وأنا أريد أن أفضله على البنات، فرحت أنا عامل إيه؟ يعني أفضله على البنات أو أجامل البنات، فجعلت البنت زي الولد، خلي البنت زي الولد وهقسم التركة البنت زي الولد، أكون كافرا؟ الآن أنا تركت حكم الله وحكمت بغير ما أنزل الله، بذا المدي للذكر مصحاب الأنثيين إدت الأنثى مثل الذكر أو الذكر 3 أضعاف، أكون كافرا؟ ده اسمه استبدال. استبدال يعني ايه؟ يعني ترك حكم الله واستبدله بحكم نفس هواه، هذا معصية. انما لو اثبت ذلك الشرع يبقى هذا كفر. ولهذا لو قلنا شرع الله تسوية الرجل المرأة ده كفر، ولو قلنا ظلم هذا التسوية التفضيل الرجل المرأة ده ظلم، نقول له الايات لا 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 ولا هذا ظلم لا يكون، سنعطي المرأة بس حظ كذا، يبقى آدم كذب بحكم الله. والتجديد ده من الأحاديث الست. وكل من فعل، إنما قلنا بهذا الضابط يا أخوان، طبعا هذا الضابط قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقاله الأئمة رحمه الله تعالى. وأيضا لو لم يكن هناك فرق بين التبديل والاستبدال، ولو كان كل من ترك الحكم بما أنزل الله مبدلا أو مستبدلا بطريقة يخرج بها من ملة الإسلام، لكان كل عاص كافرا كفرا مخرجا من ملة الإسلام. ليه؟ لأن كل تارك مأمور وفاعل محظور فإنه مستبدل. أي واحد المرأة اللي ترك الحجاب الآن وتبرجت مش استبدلت؟ استبدلت ولا ما استبدلتش؟ استبدلت الحجاب بالتبرج، فهل تكون كافرة؟ الرجل ترك الزواج بيزني، الرجل ترك الصدق بيكذب، فكل من ترك المأمور وفعل المحظور فإنه مستبد، وعليه يبقى هنكفر كل أصحاب المعاصي. ولهذا صدق الأشوري حين قال ولقد غلت الحرورية، ومما تعلق بحرورية من متشابه القرآن قول الله يوم لم يحكم من زواه فلا يكون كافرون، القول بإطلاق، لأن هذا يقتضي تكفير أصحاب المعاصي، وده منطلق كلام الخوارج، لأن كلهم مستبدلين. اللي يقولك ايه الفرق بين التبديل والاستبدال والكلام ده ما ينفعش، لا كل ده خلاص. طب وانت نفسك تعال تعال، انت تركت التعلم وجاهل دلوقتي، انت كافر، انت قرأت في المسألة ما قرأتش، خلاص انت دلوقتي تركت العلم واستبدلت الجهل، انت كده كافر على كلامك. تعال انت تركت الحكم بما انزل الله والان بتحكم الديمقراطية، انت تعالى كافر. انت تركت البعد عن حكم الجاهلية والان في وهكذا، يبقى أصبح كل عاصم مستبدل. يبقى لابد أن نفرق بين إذن الترك اللي يوجب أو التبديل التغيير اللي يوجب كفرا مخرجا من الملة، والذي يوجب معصية ويكون كفرا دون إيه؟ دون كفر. عشان كده محمد بن عبد الوهاب ذكر الحالتين، ومن لم يتدبر هذا ومن لم يفرق بين التبديل والاستبدال كيف يفرق الآن بين الحالتين؟ الحاكم الجائر المغير لأحكام الله الذي يحكم بغير ما أنزل الله، الذي يحكم بغير ما أنزل الله هو حاكم جائر وأيضا مغير لأحكام الله، لأنه حكم بغير ما أنزل الله، لكن المراد بالمغير هنا أي المبدل ناسبا ذلك إلى الشريعة، ناسبا ذلك إلى الإيه؟ إلى الشريعة. طيب الرابع الذي يدعي علم الغيب من دون الله عز وجل، والدليل قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهره على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك بين يديه ومن خفيه رصدا، وقال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. اللي مدعي علم الغيب زي الكهان وزي العرافون وكذا، فيقول لك انا مثلا انا عارف ايه اللي يحصل لك، انت مثلا بعد سنتين هتعمل كذا، انت تتزوج ولن تنجب، انت كذا انت كذا، او يقول انا اعلم الضائع منك. كل الذي يدعي علم الغيب فانه كافر، لانه لا يعلم الغيب الا من؟ الا الله سبحانه وتعالى. فمن دعا علم الغيب فقد دعا صفة الله سبحانه وتعالى، ومن ادعى صفة الله عز وجل فانه يكون كافرا بالله رب العالمين. فان احدا لا يعلم الغيب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، الا من ارتضى من رسول فانه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا. وجاء في الصحيحين ان النبي لما كان في سفر ونزل منزله بالليل ومعه عائشة رضي الله عنها، وذهبت عائشة لقضاء حاجتها فضاع العقد منها، فلما ضاع العقد منها كان البعير عليه، التمس الناس العقد ما وجدوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حبسهم على التماس العقد، جلسوا ليلة، فلما كانت صلاة الصبح حضرت الصلاة ولا ماء عندهم، والنبي على فخذ عائشة نائم، فجاء الناس أبا بكر وقال يا أبا بكر، عائشة يا أبا بكر حبست الناس يا أبا بكر ولا ماء، ينفع الكلام ده؟ فجاء أبو بكر الحليم إلى عائشة والنبي على فخذها، قال يا عائشة، وقال يضرب في خصرتها، يا عائشة حبست الناس يا عائشة، ما زي ما يكون مثلا انت دلوقتي قاعد واحد قالت على ابنك بيلعب بره، ده ابنك بيعمل في ابواب العربيات، ده ابنك بيعمل، بتروح تقطعه، ما هو انت بقى واخد بالك. فابو بكر ايه عائشة؟ قالت فما منعني من التحرك، مع ان الضرب مؤلم، فما منعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، يعني عمال حافظ على قد ما اقدر حتى لا يتحرك فخذي فيستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين شوف بقى التقوى الجميلة، شوف أدبها مع النبي، فنزلت آية التيمم، فكانت بقى رخصة لكل الأمة في كل العصور، فجاء بقى الناس يقولون ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، من شوية إلحى بنتك دلوقتي. وسيد بن حضير يقول ما هذه بأول بركاتكم يا ألم، والله ما وقع بالمسلمين حاجة انتوا فيها إلا كانت بركة للمسلمين، ما هذه بأول بركاتكم يا أبا. فسحة بقى الأمة، رخصة للأمة في التيمم إذا لم نجد الماء، ما هذه بأول بركاتكم يا ألم. فلما أصبحوا الصباح بعثوا البعير فوجدوا العقدة تحته، لو كان النبي يعلم ما في الغيب لعلم العقد اللي تحت البعير. مش بقى انت راح منك مثلا 10,000 جنيه يقولك روح للشيخ مرسي، تروح للشيخ حدس مرسي، تروح للشيخ مرسي اول ما تدخل عليه يقولك تعالى يا محمد يا ابن تفيدة اقعد، انت ضايع منك 10,000 جنيه وانت كذا، وقط النوم عندك مش عارف فيها ايه، وانت كنت حاططهم تحت مش عارف المرتبة اللي جنبي مش عارف ايه، والحمرة والسودة وكذا 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 وكذا، تقول بس هو العشر تلاف في جيبي الوقتها كده ضمنت العشر تلاف. كل حاجة دي اعرفها منين؟ يبقى انت صدقت في علم الغيب هنا، واخد بالك؟ ولا تدري ان كل ذلك انا محصول عن طريق القرين، قرينه وقرينك من الجن، اتصال خفي، ده اسمه كذا وامه كذا وعنده كذا وبيته كذا ووصفه كذا، ولهذا لا يمكن يعرف طريقهم فيه الا في حالة واحدة، أن تعرف أن تعلم أنت طريقه، لأن قرينك لا يعلم إلا ما علمته أنت. ولهذا يقول لك كل المقدمات دي تقول طب من بقى واخدهم، ويقول لك أنت بيدخل بيتك راجل شنب وطخين ومش عارف إيه وراجل أسمر وراجل فعلا الكلام ده كله مظبوط، قول لي بقى فين مكانهم؟ قال لا، إحنا عشان ما نعملش مشاكل ولا نعمل أي حاجة أنت تروح وتقول يا ناس إن الله حليم ستير، إحنا الشيخ قال لي على الاسم، بس احنا بنقول اللي واخدهم كده جنب باب الشقه التانيه دهوت يحطوهم بالليل عشان احسن ما اقول الصبح هو مين. طبعا دي احيانا بتجيب فايده، تلاقي السارق يقول لك قال له 10,000 جنيه يفضحني، لا يا عم اروح احطهم بالليل، والراجل يصلح له فلوسه، او يكون الحرامي بقى متمرد عارف اللعبه فيبقى ما يجيبهمش. يجي بقى الراجل بعد ما دفع الاتاوه ما حدش حط الفلوس، يجي يرجع للساحر ما يقابلهوش، ده راح ده جه ده كذا، لان هي انتهت مهمته عند هذا، لان القرين الذي يستقي منه المعلومات يعلم عنك ما تعلمه انت عن نفسك، وبالتالي انت لا تعلم اين المال، فالقرين لا يعلم اين المال. يبقى هذا ادعاء علم الغيب، وهذا من الامر الذي يخرج من ملة الإسلام. الخامس، الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة، يعبد من دون الله ينظر له ويذبح وكذا وهو راض بالعبادة. قال تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ما فائدة القيد يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة؟ اتفضل. احسنت، انه قد يعبد من دون الله عز وجل من لا يرضى بذلك، زي المسيح فقد عبد، أأنت قلت للناس اتخذون أمية إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. وزي الحسين وزي الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما عبد وهو راض فهذا والعياذ بالله طاغوت، هذا إيه؟ طاغوت. واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا بالله إلا بالكفر والطاغوت، والدليل قوله تعالى فما يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والرشد هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، والغي هو دين أبي جهل، والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة للنفي والإثبات، تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى، وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. هذه الرسالة إذن تبين لنا منها هذه المعاني والكليات العظيمة، الأصول الثلاثة، قاعدة الدين، نواقض الإسلام العشرة، شروط لا إله إلا الله السبعة، معنى الشرك وأنواعه، معنى الكفر وأنواعه، معنى النفاق وأنواعه، معنى الطاغوت وأنواع الطواغيت، إيه؟ أقسام التوحيد الثلاثة هذه مسلمات لابد أن تعلمها إيه؟ لابد أن تعلمها الأمة وتبين لنا خطورة الشرك. طيب من المسائل المهمة جدا أيضا أن احنا نعرج عليها حتى ننصح إخواننا في هذه المسائل، وهي من المسائل أيضا المشكلة، هي مسألة العذر بالجهل، زي الحكم كده بغير ما أنزل الله. مسألة العذر بالإيه؟ الجهل، أيضا من المسائل الضخمة الكبيرة التي اختلف فيها الناس من اختلافا عظيما، وأدى ذلك إلى تبديع البعض البعض وإلى تكفير البعض للبعض وغير ذلك ما هو معلوم في أي مسألة من المسائل. وإذا كان الشباك والاشتباك والاختلاف والفرقة والشحناء قد تقع بسبب النزول على الركبتين أو على اليدين، فما بالك بمثل هذه المسائل؟ ولذا احوانا احنا حريصين من كتب اهل العلم ومن كلام اهل العلم في الدورة ديت ان احنا نترك لكم اصول هذه المسائل، العذر بالجهل، الحكم بغير ما انزل الله، مسألة الايمان، مسألة الحزبية، المسائل ديت حتى نكون على بينة من الايه من امرنا. مسألة العذر بالجهل يعني هل يعذر المسلم بالجهل اذا وقع في مكفر او مفسق او بدعة او كذا بجهل؟ لا نجد خلافا كثيرا بين اهل العلم الا في مسألة عشان نحصرها يعني باختصار، برضو زي مسألة الحكم غير ما انزل الله نختصر لكم ايه اختصار كذا، انما اشتد الامر في مسألة الوقوع في الشرك، دعا غير الله، نظر، ذبح، وهو مسلم مسلم يجهل هذا الامر، فهل يعذر او لا يعذر؟ وهو مسلم يبقى نخرج المشرك، ما نجعل المشرك، المشرك الاصل ما نجعل به. في مسائل التبديع وكذا وكذا كلهم بيتفقوا على العذر بالجهل، انما الكلام فين؟ الكلام في مسألة الاتيان بناقض من نواقض الشرك، ذبح، نذر، فعل كذا وهو مسلم مش مشرك، ولا يعلم عن ان هذا ناقض، فهل هو بذلك يكون مشركا بمجرد فعله او لابد من اقامة الحجة والبيان له؟ لازم نبين له ونعرفه ان هذا شرك بالله عز وجل. الراجل ما يعرفش، هل نحكم عليه بمجرد الفعل ولا لابد ان نبين له؟ هي دي مسألة البحث، ده تصور مسألة. واحد يقول التصور ده تاني كده، التصور هو ايه؟ ها المسألة تصورها ايه؟ ها
رجل المسلم يفعل ناقض من نواقض التوحيد ولكنه يجهل، فهل
وقع في شرك، ذبح، نذر، كذا، نعم،
فهل نكفره
وهو يجهل هذا؟
فهل نكفره اما اننا نعرفه
أولا؟ هل نحكم عليه بالشرك مجرد الفعل وبالتالي نخرج من ملة الإسلام، ولا نقول بأنه لابد من بيان دين محمد له أولا، نعرفه أن ده شرك؟ هذه مسألة البحث. فما هو كلام أهل العلم والأدلة في هذه المسألة؟ أولا لابد أن نعلم أن أي مسألة المسائل لابد أن تبنى على الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن فهم أهل العلم وكلام أهل العلم. فبادئ ذي بدء هذه المسألة نجد أن الأدلة قاضية بالعذر بالجهل في كل مسائل الدين، الأدلة من الكتاب، الأدلة من السنة قاضية بهذا. قال تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. ووظيفة الرسل البلاغ، فمن لم يبلغه فله حجة. وقال تبارك وتعالى ألم يأتكم نذير، وقال تعالى ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم فألزموهم بمقتضى هذا البلاغ، وقال تبارك وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل، وكلام الجاريتين بين يدي النبي وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي دعوا هذا وقولوا بقولكم ولم يكفر، ولما جاء معاذ فسجد بين يدي النبي فعلمه ولم يكفر، وقالت عائشة يا رسول الله أو يعلم الله ما في نفوس العباد وكذا ولم يكفر صلى الله عليه وسلم، وحديث إذا أنا مت فاحرقوني المعروف، وانتظروا يوم ريح ثم احرقوني وكذا وذروني بالريح فإن الله لا يقدر علي، ومع ذلك قال الله عز وجل يا عبد ما حملك على ذلك، قال مخافتك يا رب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فغفر الله له، فهذا جهل صفة الله سبحانه وتعالى القدرة أو بعض مفردات القدرة إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة جدا، ومقاصد الشريعة العامة، وأن الشريعة تتشوف إلى هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الرسل وبعث بالكتب، وأن الله تبارك وتعالى ما أرسل الرسل وأنزل الكتب إلا من أجل الإعذار، فلو كان أن مجرد الواحد إذا فعل الشرك ووقع فيه من غير علم بذلك يكون مشركا فما الحاجة إذن إلى البيان وإلى الرسل وإلى إنزال الكتب إلى غير ذلك من الأدلة في هذا الباب. فإذا نظرنا وجدنا الأدلة كلها بذلك. أما الذين يعذرون بالجهل، لا يعذرون بالجهل، نرى أنهم ليس لهم أدلة من الكتاب ولا من السنة، لكن أكثر أدلتهم أدلة نظرية عامة، مثل أن الشرك ظاهر وليس بخفي ولا يعذر واحد بهذا فيما هو في الأمور الظاهرة، مثل انه اذا زنى الزاني قلنا هذا زاني، اذا سرق السرق قلنا هذا سارق، فكذلك اذا اشرك المشرك قلنا هذا مشرك، اذا اشرك الرجل قلنا هذا مشرك، ومثل ان الله حكم على المشركين بانهم مشركون ولم يقل جهال او غير جهال، فقسى المسلم على المشرك الاصلي، ولا نجد أدلة في هذا الباب بالنسبة لهم صحيحة صريحة. وكما هو العادة في مثل هذا أنهم ينتقلون إلى كلام بعض أهل العلم ويأتون به، وقد وجد كلام لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يفيد ذلك في الظاهر، وكلام لبعض أهل الدعوة فقالوا به، وكل هذا مردود عليه، ولكن ينبغي أن نتصور أمرين. الأمر الأول أنه عند مناقشة هذه المسألة نقول الإعذار بالجهل أو عدم الإعذار به، هل يقتضي أن الجهل عارض أصلا من العوارض وعذر من الأعذار، ولكن لم يتحقق مناطه عند من قال بعدم الإعذار أو كذا، أو أن الجهل نفسه ليس عذرا؟ يعني هل الجهل نفسه عذر وعارض، ولا الذي لا يعذر يقول لا الجهل أصلا لا يعتبر في مسائل الشرك؟ أما من قال بأن الجهل نفسه الجهل ليس عارضا فإنه خارج عن طريقة العلماء، وأما من لم يعذر لأن شرط الإعذار بالجهل غير موجود، إذ الجاهل هنا جاهل نتيجة إعراض ونتيجة تفريط، فهذا قال به بعض أهل العلم. تاني ديت الذي يقول بعدم الإعذار ما فيش عذر بجهل، عشان نناقش الأول كده نناقش، انت منهم بقى من الذي يقول الجهل ده احنا بنعتبروش خالص كعذر، فيش حاجة اسمها جهل في التوحيد ولا في غير ذلك، ولا يعتبر ليس موجودا في الموانع، ولا الجهل مانع من اسقاط الحكم، بس نظرا الآن يعني وسائل المعرفة موجودة ومتاحة وتقارب الناس وإمكانية التعلم وكذا وكذا، فنحن لا نعتبر الجهل هنا قد تحقق شرط الجهل. على العين وعلى الرأس ومانع، ولكن الجهل الآن بهذا غير متوفر شرط. يبقى الأوائل بيقولوا الجهل غير معتبر، والآخرون يقول الجهل معتبر بس غير متوفر شرط. أما الأول فهو خارج عنا، فإنهم يقولون بأن ليه الجهل ده عارض ليس عارضا أصلا في مسائل الشرك، وإنه يكفي الميثاق ويكفي الفطرة ويكفي إرسال الرسول حتى لو لم تبلغ أحد أي شيء من هذا، أو بلغه ملبسا أو فهم الخطاب أو لم يفهم الخطاب، وهذا ليس كلام أحد من أهل السنة. اللي هو إيه يعني؟ إن الحجة هذه مقامة بالميثاق والفطرة، يكفي الميثاق والفطرة والعقل، الميثاق والفطرة والعقل. أما الآخرون اللي بيقولوا ده هو مانع الجلد مانع وكل شيء ولكن مناطه غير موجود، فهذا قال به بعض أهل العلم كما سنبين، قال به بعض أهل العلم بتصور. اثنين في التصور، أن الذين قالوا بأنه بمجرد فعل الشرك يحكم عسان بالشرك، يحكم عسان بالشرك مباشرة ولا عبرة بالجهل، هذا ليس يعتبر. قالوا نحن لا نحكم بعذابه في الآخرة إلا إذا بلغته الحج، وعليه فإنه يمتحن يوم القيامة. خلي بالك، قالوا ده يمتحن يوم القيامة، لكن هو في الدنيا مشرك، لكن لا يعذب في الآخرة إلا إذا امتحن، فيكون حكمه حكم المشرك الأصلي الذي لم تبلغه الرسالة، يبقى هو المشرك الأصلي صيام، فإن المشرك الأصلي ده إذا لم تبلغه الرسالة بيمتحن يوم القيامة، يبقى هم دول ولم يعتبروا الإسلام اللي هو عليه أصلا فجعلوك المشرك الأصلي. يعني إحنا لا نعتبر الجهل في الدنيا مشرك مباشرة ولكن نعذر به في الآخرة فلا يعذب إلا به حتى امتحن. ده الأصل السام. يبقى الذين يقول بعدم العذر يقول بالامتحان يوم القيامة. والذي عليه أهل العلم أن الجهل عارض، وأنه متى توافر شرطه عمل به في مسائل الشرك، في مسائل الكفر، في مسائل العبادات، في أي مسائل ولا فرق. ومن أتى بالتفريق بين مسائل ومسائل فعليه دليل، ولأن دي أصول ودي فروع ما فيش حاجة اسمها أصول وفروع وتقسيم الدين إلى أصول وفروع. الذي يجعل الجهل عذرا في مسائل دون مسائل يجيب لنا الدليل، والذي يفرق بين هذا وذاك يجيب لنا الدليل، لا سيما وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم كل ما ذكرت لكم وفي القرآن هذا. والعجب أنهم يقولون حتى يتخلصوا مما هم عليه، يقولون فرق بين الكفر والشرك، الشرك لا نعذر لكن الكفر نعذر حتى ولو كان مسائل ظاهرة. فمن أنكر مثلا علو الله على عرشه مع أن القرآن جل القرآن في إثبات هذا، من أكثر الصفات إثباتها في القرآن والسنة، يقولك نعذره بالجهل، نعذره بالجهل. طيب ليه؟ ما دي مسألة ظاهرة، انت بتقول في فرق بين المسائل الظاهرة والخفية. طيب ما دي مسائل ظاهرة، هذه مسائل ظاهرة، يقولك لا بس في فرق بين الكفر والشرك. يعني الظاهرة والخفية جبنا يتين له بالظاهرة، قال لا بس ده كفر وشرك. طب ما الفرق بين الكفر والشرك؟ يعذر الإنسان، لا يعذر الإنسان في الشرك الظاهر ويعذر في الكفر الظاهر؟ من الذي قال بهذا؟ فعلماء الأمة على العذر بالجهل إذا تحقق شرطه، وما شرطه؟ إذا تبين له دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمه، فهم الخطاب، فهم المراد، وليس المراد فهم الحج لكن فهم المراد من الكلام. يعني واحد قلنا له هذا النذر شرك بالله يخرج من ملة الإسلام، فنظر نتيجة بقى شبهات عنده ونتيجة علماء بيفتوه، نقول هذا لا عذر له، هذا لا عذر له. ليه لا عذر له؟ لأنه عرف أنه هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تركه للشبهات. نقول تعالى وتعلم ولا تبقى عاملا بالشرك دون سؤال أهل العلم. وهذا معنى قول الله لينذركم به ومن بلغ. وعليه فإننا نقول إن المشتاط في العذر بالجهل ألا يسمع عن الناقض، ألا يكون قد سمع عنه، وألا يفهم الخطاب. فإن سمع وفهم الخطاب لا الحجة، الخطاب، فهم الخطاب، فقد قامت عليه الحجة. إذا فهم الخطاب، وفهم الخطاب يعني فهم المراد من النص. ولهذا نجد العلماء طارة يشترطون فهما وطارة لا يشترطون فهما. فما الفهم المشترط وما الفهم غير المشترط؟ الفهم المشترط فهم الخطاب، وغير المشترط فهم الحجة في مسائل الشرك الظاهرة. لينذركم به ومن بلغ، أي بشرطه. ولهذا لما نأتي بالقرآن نحطه عند الباكستانيين أو الأفغان أو كذا ونقول لهم بلغ القرآن، هو هل يعتبر؟ لأنهم في مش الخطاب. إنما بقى فهموا بقى فهم يا أبو بكر وعمر، لا مش لازم. وعليه فإن قوما غلوا في العذر بالجهل فقالوا بالعذر بالإطلاق، حتى ولو كان عنده شبهات، حتى ولو كان عنده كذا، حتى لو عرفناه وعنده بعض تأويلات فيقول بإطلاق. وقوم أغلقوا الباب فلا عذر أصلا، سمع أو لم يسمع. وقوم توسطوا فقالوا بالعذر لكن بشرط، ألا وهو فهم المراد وفهم الخطاب، لابد أن يعرف دين النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فهم هذا خلاص. فهتقول باكستاني، أنا معك في باكستاني لازم أنا أفهمه. ليه؟ أصل مش فهمه في القرآن. طب والعامي العربي اللي ما يفهم؟ يبقى الجامع بينه هو إيه؟ فهم المراد، لازم أنا أفهم المراد. فهم المراد وسمع يبقى قامت عليه الحجة، يبقى لو أعرض خلاص. لا يعتبر بهذا الأمر. أما الكلام باب إن ورد كلام ابن أبوهاب ورد كلام ابن دعوة فهذا سنبينه إن شاء الله. يبقى ده الخلاصة. الخلاصة أنه يعذر بالجهل في جميع المسائل إذا توافر شرطه، وما شرطه؟ السماع وفهم المراد. اكتب كده الخلاصة دي عشان تعرف تنساهاش. الخلاصة أنه يعذر بالجهل في المسائل الكبار والصغار إذا توافر شرطه، وما شرطه؟ السماع وفهم الخطاب، فهم المراد من الخطاب لقول الله عز وجل لأنذركم به ومن بلغ. قال ابن جرير الطبري في تفسير، قال ابن جرير الطبري في تفسير لأنذركم به ومن بلغ، من بلغه القرآن حتى يفهمه ويعقله كان كمن عاين رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك من كلام جرير، حطلنا ايه هنا؟ من بلغه القرآن حتى ايه؟ يفهمه ويعقله. يفهمه يعني يفهم المراد بالخطاب، كان كمن عاين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام مين؟ هذا كلام ابن جرير رحمه الله تعالى. ده خلاصة المسألة. اللي عندك سطرين دول هم خلاصة المسألة. أما من لم يرى العذرى، اكتب كده كمل برضو، أما من لم يرى العذرى بإطلاق سمع أو لم يسمع، فهم أو لم يفهم، وبمجرد أنه يأتي بشيء من الشرك يكون مشركا دون اعتبار ما سبق، فهذا قوله لا دليل عليه. ومن قال بالإعذار بإطلاق حتى يفهم فهم العلماء فإن قوله لا دليل عليه. معقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول هذا الكلام وأئمة الدعوة ودول؟ احنا نعرف ان الوهاب على طول وأئمة الدعوة. يبقى ده الخلاصة اللي عندك دي خلاصة ايه؟ خلاصة مهمة جدا في مجموع الرسائل النقدية وفي مجلس الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود بمكة. اختلف كبار علماء نجد المعاصرين في هذه المسألة اللي هي مسألة فهم الخطاب وفهم الحجة وخلافه، هل يلزم فهم الخطاب أو لا. فكانت الحجة للشيخ عبد الله بن بليهد المتوفى سنة 1359 بأن العبرة بفهم الحجة لا بمجرد بلوغها من غير فهم، اللي هي فهم الخطاب يعني. وأورد لهم نصا من كلام المحقق ابن القيم فاقتنعوا به، كل كبار علماء نجد كانوا موجودين. وقال ابن بليهد ردا على من يقول بأن الحجة تقوم على الناس ببلوغ القرآن وإن لم يفهمه، وإن لم يفهم من بلغه مطلقا مجرد الوصول القرآن خلاص يكفي، قال إيه؟ قال ابن بليهد ده من علماء نجد الكبار، قال هذا لا يعقل ولا يتفق مع قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصليه جهنم. يبقى امتى نوليه ما تولى ونصليه جهنم؟ من بعد ما تبين. والذي لم يفهم الخطاب كيف يكون تبين له؟ الذي بين عليه المحققون قولهم إن فهم الدعوة بدليلها شرط لقيام الحجة. وقال الشيخ عبد اللطيف قال الشيخ بعد أن رد على من اشترط قيام الحجة معرفة المخاطب بالحق، فقال الشيخ عبد اللطيف قال الشيخ من أئمة الدعوة إنما يشترط فهم المراد للمتكلم والمقصود من المخاطب، لا أنه الحق. يعني مش لازم يفهم الحجة كاملة إن كفهم العلماء حتى يصل إن هو ده الحق، إنما يفهم المراد. فهمت المراد؟ النذر لغير الله شرك، الذبح لغير الله شرك، إلى آخره، هذا مخرج من الملة. فاهم المراد. يبقى الشيخ عبد اللطيف أيضا اشترط مسألة فهم الإيه؟ الخطاب. وقال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إذا كان المعين يكفر إذا قامت عليه الحجة، خلي بالك ابن الوهاب يقول إيه، إذا كان المعين شخص معين يكفر إذا قامت عليه الحجة فيشترط تكفير قيام الحج، يفصل بقى يقول إيه، فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر رضي الله عنه، بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلى من شيء يعذر به يبقى في اعذاره، فهو كافر كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن مع قول الله تبارك وتعالى واجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. إيه؟ بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلى من شيء يعذر به فهو كافر كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن، لأن طبعا كفار أهل عربية ويفهمون المراد مباشرة مع قوله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، مع كون الله قال وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، ومع ذلك قامت عليهم الحجة. ليه؟ أن يفقهوا يعني فهم الحجة الخاص، لأنهم يفهمون المراد العام. طيب يقول الشيخ رشيد رضا معلقا على كلام الشيخ حمد بن معمر أو معمر، وليس المراد بقيام الحجة أن يفهم الإنسان فهما جليا كما يفهمه من هداه الله ووفقه وانقاد لأمره. قال الشيخ رشيد إباه قال هذا القيد الذي قيد الشيخ به الفهم هنا قد أزال اللبس الذي يتبادر إلى الذهن من بعض إطلاقات في مواضع أخرى واتبعه فيه بعض علماء نجد، فصار بعضهم يقول بأن الحجة تقوم على الناس ببلوغ القرآن وإن لم يفهمه من بلغه مطلقا، وقد علمنا من هذا القيد أن الفهم الذي لا يشترطه الشيخ هو فقه النصوص المؤثر في النفس الحامل لها على ترك الباطل كما يفهمه من اهتدى بها، اللي هو الفهم الحجة اللي هو الفهم الخاص، أما فهم الخطاب فهذا يشترط. وقال الشيخ عبد اللطيف ولا يشترط في قيام الحجة أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه أهل الإيمان والقبول والانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فتبين من ذلك أنه لا بد من فهم الخطاب ولا بد من فهم الإيه ولا بد من فهم المراد. طيب هل العلماء شيخ الإسلام وابن القيم والعلماء وابن عبد الوهاب وخلافه فعلا يعذرون بالجهل؟ في حاجة اسمها إعذار بالجهل؟ هؤلاء الذين يقولون بعدم إعذار بالجهل مطلقا أو يقولون به مطلقا، فما هو كلام الأئمة؟ طبعا المسألة يعني طويلة، لكن أنا اختصر لك بعض الكلام بحيث اطمئن قلبك إلى ما قررناه لك من أن الأمر أن الجهل معتبر بشرطه، وما شرطه؟ إذا تبين لك فهم المراد من الخطاب. قال شيخ الإسلام في الرد على البكري: فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات. لاحظ هذا النقل مهم جدا، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، ولا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، الاستغاثة والسجود والدعاء وغير ذلك، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. ده شرك وفيش فيه خلاف. شوف بقى كلام شيخ الإسلام، اسمع، الشيخ الإسلام كان في المئة اللي هي إيه؟ الثامنة. شوف: لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. طب اكتب انت العبارة الأخيرة دي. طبعا اللي بيقولك بقى في فرق بين الشرك والمسائل الكبيرة والمسائل الصغيرة. الشيخ الإسلام ذكر مسائل كبيرة ولا صغيرة؟ قال لك دعوة أحد من أموات والصالحين والاستغاثة والاستعاذة والسجود للميت ولا كل هذا، هذه مسائل كبيرة. قال إيه بقى؟ قال: لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. يبقى لازم البيان، وده قول الله عز وجل: ومن يشق رسولا بعد ما تبين له الهدى. طيب النقل الثاني، قال ابن عبد الوهاب رحمه الله: ما ذكر لكم عني، أني أكفر بالعموم، كل من وقع في شرك بقى مشرك، فهذا بهتان الأعداء، النقل الثالث: قال: إنما المراد، هذا كلامنا عبد الوهاب أيضا، إنما المراد اتباع دين الله ورسوله في أي أرض كانت، ولكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه، وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف أنها دين للمشركين، وزينه للناس، فهذا الذي أكفره. بعدما عرف انه ايه، ان دين المشركين وزينه للناس، فهذا الذي أكفره. وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلا رجلا معاندا أو جاهلا. طبعا بعد ما عرف خلاص. يعني ابن عبد الوهاب برضو احنا مركزين عبد الوهاب لأنه هم يستدلون به. وإنما نكفر، قال رحمه الله تعالى، وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعد ما نبين له الحجة على بطلان الشرك. وكذلك نكفر من حسنه للناس أو أقام الشبهة الباطلة على إباحته وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد التي يشرك بالله عندها وقاتل من أنكرها وسعى في إزالته. خد كمان نقل كمان، ما تزهقش ده مرجع يبقى معاك. قال ابن عبد الوهاب أيضا: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعدما عرفه، من عرف الدين ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله، فهذا هو الذي أكفر. يقول تتم هذا الكلام بقى: وأكثر الأمة ولله الحمد ليس كذلك. سبحان الله. هذا ابن عبد الوهاب. عشان كده بقولك من طريفي بقى، خدها طرفة كده. لما جاء العلماء بالكلام هذا ابن عبد الوهاب، قال بقى الذين لا يعذرون بالجهل، قال لك أصل ابن عبد الوهاب مر بمراحل في الرسوخ. الكلام ده كان قبل ما يبقى راسخ 100%. أهلا. طب الكلام ده قبل ما يكون راسخ، طب ولما رسخ ليه ما شطبش الكلام بتاعه؟ طب ولما مات والكلام ما تشطبش، ليه أئمة الدعوة ما حذفوش هذا الكلام ونصوا عليه؟ انت عارف بقى من الحاجات اللي بتغيظ، ما انا بقول لك في حاجات انت توصل لها اللي هو فقه ودراع بقى، يعني ما فيش فايده. هو كده. طب يا ابني هذا ابن عبد الوهاب يا ابني، يقول لك اصل خلي بالك ده مر برسوخ. طب شيخ الاسلام طلعوا فيه بقى، قال لك اصل شيخ الاسلام نتيجه الرد على الفلاسفه والمناطقه والمبتدعه تاثر بمذهبهم بحاجات باشياء عندهم، فصار مشوشا في بعض المسائل. ودول من اتباع ابن عبد الوهاب ابن تيميه، بس يقول لك ابن عبد الوهاب مر بمراحل رسوخ، الكلام ده كان قبل ما يبقى راسخ. الحاجة الثانية، شيخ الإسلام قال ده مشوش. وهذا الكلام موجود. طب أيضا قال ابن عبد الوهاب: شوف بقى النص ده كمان، قال ابن عبد الوهاب: وإذا كنا لا نكفر وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر اللي هو الجيلاني يعني، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. ما سمعش خالص، هو جاهل ما سمعش خالص، مش من ينبه. فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا؟ كان هما بيتهموه كده، يقولوا أنت بتكفر اللي ما بيهاجرش إليه. قالك إذا كنت ما بكفرش العبد الصنم اللي عند البدو اللي عند الجيلان، عدم من ينبههم ويقيم عليهم الحج، يبقى أنا هأكفر من لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل. سبحانك، هذا بهتان عظيم. طب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن قال الشيخ هقرأ الكلام كده وهقولك اكتب ايه. يقول: من بلغته دعوة الرسول الى توحيد الله ووجوب الاسلام له وفقها ان الرسل جاءت بهذا، لم يكن له عذر في مخالفته وترك عبادة الله، وهذا هو الذي يجزم بتكفيره إذا عبد غير الله وجعل معه الأنداد والآلهة. والشيخ وغيره، ابن أشعب يقول والشيخ وغيره وابن أبو هاب وغير ابن أبو هاب، من المسلمين لا يتوقفون في هذا. وشيخنا رحمه الله قد قرر هذا وبينه وفاقا لعلماء الأمة واقتداء بهم، ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل، حتى انه رحمه الله تعالى توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور اذا لم يتيسر له من ينبهه. هذا قال الشيخ في مصباح الضلال، ولم يكفر الا بعد قيام الحجة وظهور الدليل. يبقى اكتب بقى العبارة دهيت. الشيخ عبد الرحمن بيقول: وشيخنا رحمه الله قد قرر هذا وبينه وفاقا لعلماء الأمة واقتداء بهم، ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل. كلام واضح. يعني شبه لا، احنا مش كان في الصفات، احنا كان في الشرك الاكبر، الشرك هذا المخرج من الله الظاهر عبادة الاوثان وعبادة كذا. انما اللي عندي شبهات في الصفات وخلافه دي لابد من تفهيم الحجة التي بها يحصل به عناد واعراض وتكذيب لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا ما كفرت الاشاعرة ولا كفرت المعتزلة بالعموم، بل لابد من بيان الحجة وإظهار المحج. وقال الشيخ عبد اللطيف أيضا: وكان شيخنا الابن عبد الوهاب، وطبعا أعلم الناس بكلام الإمام هم، وكان شيخنا طارة يقول: وإذا كنا لنكفر من يعبد قبة، من يعبد قبة الكواز أو الكواز ونحوه قاتلهم حتى نبين لهم وندعوهم، فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا؟
طبعا في كلام كثير جدا يعني ونقولات كثيرة، لكن هذا سبق بيانه. رجعوا شرح نواقض الإسلام اللي هو ماضي في دورة المحلة، فقد ذكرنا كلاما من هذا طيب تبقى يعني شبهة. نعم قول يا سيدي فضل.
فهم الخطاب وفهم الخطاب.
مش الصبح احنا بنقول فهم الخطاب تفهم المراد، ما فيش بيان زيادة، هو كلمة واحدة، فهم مراد تفهم ايه المراد بالسياق هذا، تفهم ايه المراد بهذا. اما تقول له ان الشرك احنا مثلنا حتى قلنا النذر ده هو لغير الله عز وجل شرك مخرج من الملة، بس فهمت الكلام ده؟ فهمت. هو بقى يقول لك انا عندي مشايخي، هو يقول لك انا ما عنديش مش عارف ايه، هو يقول لك انا عندي ايه، هذا لا عبرة به، لانه لابد ان يتعلم الدين. بلغه الان كما قال ابن جرير حتى يفهمه ويعقله، انما فهم بقى الحجة في الامور اللي قد تكون خفية في بعض صفات، في بعض امور خفية دين يبقى معاه نزيل شبهاته ونجيبه ونودي وكذا وكذا، هذا بالنسبة للحكم. اما بالنسبة للدعوة وانا بدعو انا ازيل شبهاته وابقى معه، لو قعد ليلتين ثلاثة اربعة اخم معه، لكن بمجرد ان بلغه الخطاب فقد قامت عليه الحج، وبهذا تجتمع الايه الادلة. طيب هناك كلام لابن عبد الوهاب ظاهره انه لا يعذر، وهناك كلام لبعض من الدعوة ظاهره انه لا يعذر، فكيف الكلام فيها؟ وهناك كلام صريح لبعض اهل العلم في انهم لا يعذرون، وكان هذا عليه من المتأخرين شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، كان لا يرى مسألة العذر بالايه بالجهل، وكان شيخنا يقول رحمه الله تعالى هؤلاء مقصرون، هؤلاء معرضون، هؤلاء كذا وكذا وكذا الى اخره. نقول اما ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فكلامه واحد ولا يختلف، ولكن من لم يفهم كلامه قال بهذا الكلام، وليس الشيخ ابن عبد الوهاب قولان في المسألة بل هو قول واحد، وإنما طارة يطلق الشيخ كنوع كفر إجماعا كفر كذا كنوع، وطارة يبين الشيخ الشرط في إسقاط الحكم على المعين. فمن لم يفهم كلام الشيخ في النوع والمعين قال بأن الشيخ يكفر بإطلاق، ومن لم يفهم تفريق كلام الشيخ بين فهم الخطاب وفهم الحجة قال بأن الشيخ يكفر بإطلاق. وإلا فإما أن تقول أن الشيخ مضطرب فعلا، أو تقول بأن الشيخ له قولان، والشيخ ليس له إلا قول واحد وليس مضطربا في المسألة، ولكن كلامه طارة في النوع وطارة في المعين، كلامه طارة في فهم الخطاب وطارة في فهم الحجة. وخلاصة مذهب الشيخ رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب أنه لا يكفر إلا بعد تعريف الناس بدين النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قامت عليه الحجة بالتعريف عرف دين الرسول فإنه يكفر بذلك، كما نقلنا لك النقولات الصريحة المباشرة الواضحة في ذلك. يبقى فعلا أن هناك بعض علماء الدعوة وبعض العلماء المعاصرين يرون أنه لا عذر، يرون أنه لا عذر بالجهل، وكلامهم ظاهر وبين وواضح، وهذا ما يميل إليه شيخنا ابن باز، وأيضا هو ظاهر ما يميل إليه شيخنا الفوزان وبعض علماء الدعوة. ونقول في هذا الكلام كل قائل لابد من عرض كلامه على الدليل الشرعي، دي واحد. اثنين، ان هؤلاء المشايخ يرون الجهل عذرا عارضا، ولكنهم يرون ان الجهل الان لم يتحقق شرط، فهم يرون ان الجهل مانعا ولكن مناط الجهل غير متحقق لامكانية العلم، وعليه فالكلام مع هؤلاء لا يكون بالتبديع. فمن رأى انه لا عذر في هذا نتيجة انه الامكانية التعليم موجودة وان الدين ظاهر والى اخره، اللي يرى هذا فلا يبدع ولا يقال خرج عن سبيل المؤمنين، اجتهد في هذا، وان كنا نرى ان قوله هذا مرجوح ان لم يكن خطأ. اما الذي نشدد عليه
ونحذر منه شباب المسلمين أن يقال بأن الجهل ليس عذرا مطلقا، وأن الحجة مقامة بوجود الميثاق والعقل والفطرة، وبأن من لم يكفر هذا فهو كافر، فإن هذا الكلام ليس كلام أحد من أهل السنة والجماعة. أما الشيخ ابن باز، الشيخ الفوزان، فهؤلاء لهم كلام يعني واضح في هذا، ونقول أيضا فإنهم إيه لا يكفرون لا يبدعون بذلك، ولا يقال بأن الخلافة دي مسألة ينتج مبتدعا وينتج سنيا، لكن حرر المقام كما ذكرت لك من كلام أهل السنة والجماعة. فمن اجتهد وقال بأنه لا عذر بناء على أن الجهل عذر أصلا وهو مانع من الموانع وعارض من العوارض، لكن يرى أن الكلام أن هذا غير موجود شرطه، فهذا لا بأس به ولا إيه ولا حرج، وأن قوله قول لا يبدع به قائل، إنما اللي احنا بنشدد عليه أن يقول قائل في هذا بأن أنه الحجة مقامة بالميثاق والعقل والفطرة، وبأن من المكفر الكافر فهو إيه فهو كافر. وهذا أيضا مسألة العذر، هذا أيضا كلام شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وكلام أيضا الشيخ مقبل ابن هادي الوديعي أيضا رحمه الله تعالى. شوف كلام الألباني ماذا يقول رحمه الله، يقول كلاما برضه، يقول هذه حقائق لا يعرفها جماهير الناس، ذلك لأن دعوة التوحيد مضى عليها زمن طويل، دخلها كثير من الشركيات والوثنيات حتى لانت هذه الجراثيم والميكروبات على التوحيد، أرانت هذه الجراثيم والميكروبات على التوحيد حتى صار أكثر الناس مرضى مرضا هو الموت الحقيقي، لأنه ما فائدة حياة الإنسان في هذه الدنيا وهو يعيش ويعبد غير الله، وليس هذا فقط وهو يدخل المسجد ويكون في المسجد قبر فيأتيه ويطلب منه ما يطلب من الله تعالى. أقول مع هذه الدلالات كلها نحن لا نستطيع، يقول الألباني، اكتب العبارة دي، يقول الألباني، أقول مع هذه الدلالات كلها نحن لا نستطيع أن نكفر هؤلاء المسلمين، لأنه لم تقم الحجة عليهم. وأيضا هنا كلام الشيخ مقبل، الشيخ مقبل بن هادي، يقول الشيخ مقبل ابن هادي، اكتب هذه العبارة ايضا، واما عدم العذر بالجهل بالتوحيد، واما عدم العذر بالجهل في التوحيد، واما عدم العذر بالجهل في التوحيد اذا كان عالما، اذا كان عالما، واما اذا كان جاهلا، واما اذا كان جاهلا فالذي يظهر أنه يعذر بجهله، فالذي يظهر أنه يعذر بجهله. طيب، يبقى بهذا تبين لنا يعني باختصار لضيق الوقت، ولمزيد هذا رجعوا الكلام في شرح نواقض الإسلام في دورة المحلة، تبين لنا الإعذار في هذا بالجهل إذا توافر شرطه. إيه شرطه عندنا؟ كما قلنا إذا فهم الخطاب وفهم المراد من دين الله سبحانه وتعالى. نعم فضل. من النبي قال لو مات لمات غير من الإسلام؟ مين اللي قال كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه في المسيء صلاته؟ قال ارجع فصلي فانك لم تصل. فامره باعاده الصلاه اللي موجود وقتها الان، لكن هل امره باعاده الصلاه اللي باقيه؟ لو لم يعذره بجهله لامره باعاده الصلاه الماضيه. هل امر باعاده الصلاه كلها ولا الصلاه اللي في الوقت اللي وقتها موجود؟ يبقى اعذر بجهله ولا ما اعذر؟ ها تاني. نعم. وهذا الذي قال شيخ الإسلام، إذا كان شيخ الإسلام بيقول فلما كثر الجهل في المتأخرين، ده من 700 سنة، من 700 سنة شيخ الإسلام بيقول كثر الجهل. احنا النهاردة نقول ايه؟ النهاردة نقول ايه في عصر يطلع عالم مصر الاول في الحديث يقول الشيخ احمد البدوي الشيخ المهاب الذي اذا دعي في البر او في البحر اجاب، هذا احمد عمر هاشم. نعمل ايه في عميد كلية القرآن جود المهدي اللي بيسجد للبدوي كل جمعة؟ بقولك هل في تفريق في مسألة العذر بين ما يعيش في المملكة وغيرها؟ زي ما قلنا الصبح انه اما نيجي نعلق احكاما نعلقها على اوصاف ايه؟ منضبط. طيب اللي بيعيش في المملكة ولا بيعيش في قطر ولا بيعيش في الكويت بينهم متر، عشان اعلق اوصاف بقى على اللي بيعيش جغرافيا في المملكة وفي قطر هذا اوصاف غير منضبطة. كذلك في المملكة من لم يسمع اصلا، في الصحراء مرميين في بادو ما يعرفوش اي حاجة خالص، وفي مصر طلبة علم، فهل اقول في مصر يعذر بكده باطلاق؟ اللي قاعد في الغردقة، لا في القاهرة، لا في اسكندرية، لا في كذا، ده يعذر. واللي في المملكة حتى لو في بادية بعيدة يبقى لا يعذر؟ يبقى ده اوصاف غير منضبطة. هنقعد بقى نمسك جغرافيا؟ لا، احنا نعلق اوصاف منضبطة. من بلغ وفهم، ومن لم يبلغ؟ قد يعيش في مصر، قد يعيش في السعودية، قد يعيش في الصين، ممكن يكون عايش في امريكا في جاليات هناك واضرب الدين من اللي عايش فين؟ في مكة المكرمة وفي المدينة النبوية، هو في امريكا، دي معروف. بيقول هل اذا اعطي الرجل الذي يقع في الشرك كتابا عن التوحيد وما يضاد من الشرك هل بذلك تكون الحجة اقيمت عليه؟ اذا كان بيفهم بيقرأ ويفهم وانا اديله كتاب، انا لو اديته كتاب الله هو اعجمي. ابويا دلوقتي لو انا اديته المصحف في ايده ما يعرفش سورة الفاتحة من سورة الكوثر، ما بيقراش، مش عارف. اقول خذ يا ابي القرآن وبلغك وخلاص. فأبي يتكلم بالعربية مش أعجمي، ولكنه عنده عجمة الفهم، يبقى لابد من فهم من بعد ما تبين له الهدى. الايه؟ انت بدل ما تعطي الكتاب وتقول خذه، ممكن اصلا ما يفهم ما فيه، انت قول له المسألة. إذا كان هو يدعو بدويا أو يدعو حسينا، أنت قول له دعاء البدوي هذا دعاء الحسين هذا شرك بالله عز وجل يخرج من ملة الإسلام، بس هذا اللي عليك. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نعم نعم. عشان إيه؟ أي مشكلة؟ المشكلة في من لم يفهم. ولك هل يجوز القول بإطلاق أن القول على الله بغير علم أعظم من الشرك أم لابد من التقييد؟ تقييد إيه؟ قول على الله عز وجل بغير علم أعظم من الشرك، أن الشرك فرع على القول على الله عز وجل بغير علم. والمراد القول على الله عز وجل بغير علم ده كل الدين قول على الله، كل ما خالف الدين قول على الله بغير علم. إن كان قول على الله عز وجل بغير علم في الشرك هيبقى أعظم من الشرك. إذا كان قول على الله عز وجل في قول بغير علم، قول على الله عز وجل بغير علم في مسألة فقهية، مش هيبقى أعظم من الشرك؟ هيبقى آثم عاصم. هذا معروف، يعني ما يحتاج إلى بيان. هذا معروف، هذا بيانه معروف. لكن عم نقول قول على الله عز وجل بغير علم بإطلاق فهو يشمل الشرك وغير الشرك. أما إذا كان هيقول على الله بغير علم في مسألة فقهية، في مسألة علمية، في مسألة كذا، وأخطأ في هذه المسألة، فهو آثم عاصي، وهذا دون الشرك. ورجعوا كلام العلماء في تفسير قول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفحش ما ظهر منه وما بطن والإثم والبغي غير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن أهل العلم يرتبون هذه الآية في معصية من الأدنى إلى الأعلى. يقول إذا لم يسمع ولم يفهم الخطاب ولكن لديه القدرة على السماع أو الفهم وقصر بعرف ذلك، إذا سمع أصلا أن هذا شرك ولم يتحرك لطلب الهدى هذا لا يعذر، لكن رجل تتحرك نفسه لطلب الهدى، رجل يريد معرفة الدين ولكن فعلش امرأة قالت ندرا علي إذا كذا شفى الله جموستي أو كذا هعمل كذا، وهي لا تدري ما سمعت قط، وهي تصلي وتصوم وتعبد ربها عز وجل وكذا وكذا. فالذي لم يسمع غير الذي سمع وأعرض، سمع وأعرض هذا لا عبرة به، هذا لا عبرة به، لكن لم يسمع لم يطرأ على ذهنه. كم هي من المسائل، والنبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه جميع القضايا، جاء معاذ فسجد، ومن أعجب أيضا ما سمعنا في رد على حديث معاذ إن يقول هذا كان في أول الإسلام، كان في أول الإسلام معاذ، كان في أول الإسلام ده معاذ عالم أرسله النبي إلى اليمن ثم جاء من عند اليمن، لكن ما عرف. وفينا نبي يعلم ما في غد، ادعاء من غبن إيه، ولكن قال قولوا بقولكم، دعوا هذا وقولوا بقولكم. وجاءه المسيء صلاة، فكل النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالبلاغ والبيان وإقامة الحجة على الناس وتعريف الناس دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولم تحكم الأحكام ولم تذكر هذه الأحكام إذا لم يسمع. يقولون إن كل من أشرك يبقى مشرك، كما أن كل من زنى فهو زان وقتل فهو قاتل وسرق فهو سارق، يبقى وأشرك فهو مشرك. فما هو بيان ذلك أو توجيه ذلك؟ الجواب على هذا يكون من وجهين. الوجه الأول أنهم أخطأوا في ذلك حيث خلطوا بين اسم الفاعل وبين الحكم عليه، فالزاني جاهلا أو غير جاهل يسمى زانيا، هذا اسم الفاعل من الزنا، والحكم أنه فاسق إن كان عالما، وإن كان جاهلا فليس بفاسق. يبقى اسم الفاعل من زنا فهو زان سواء جهل او لم يجهل، لكن الحكم عليه هو ايه، انه فاسق ويقام على الحد او لا، يفرق بين العالم والجهل. اما من صرف العبادة لغير الله كالذبح والنذر او الدعاء، فاسم الفاعل لهذه الاشياء التي تقابل اسم الفاعل في الزنا هو الذابح لغير الله، الناذر لغير الله، الداعي لغير الله. يبقى قل ايه بقى، ومن ذبح فهو ذابح، ومن نظر فهو ناذر، ومن دعا فهو داع، زي ومن زنى فهو زان، لكن من زنى فهو فاسق ده حكم. طب من ذبح فهو مشرك ده حكم، لكن قول زي ما قلت من زنى فهو زان، يبقى من ذبح فهو ايه، فهو ذابح، والحكم عليه قبل الفسق او عدم في الزنا هو الشرك او عدمه هنا. يبقى هذا استدلال في غير محل. فعندما نقول الزاني يسمى زانيا هذا صحيح، لكن ليس هذا هو الحكم عليه، ليس هذا هو الحكم عليه، إذ الحكم أنه فاسق إن خلى من موانع التفسيق أو ليس بفاسق إن وجد فيه مانع من موانع التفسيق. وكذلك من ذبح أو نذر أو دعا غير الله فيسمى الذابح أو الناذر أو الداعي لغير الله، والحكم أنه مشرك إن خلى من الموانع أو ليس بمشرك إذا كان فيه مانع من موانع التكفير كالجهل. الوجه الثاني في رد عليه الشبهة أن هذا لازم لكم في المكره، لو واحد أكره على الشرك، ما هو أنت تقول برضه من أشرك فهو مشرك حتى ولو كان إيه مكرها. فما جوابكم، فما كان جواب لكم عن المكره فهو جوابنا عن الجاهل. لو أنت أخذت بقى المطلق كده، من نظر فهو مشرك كما إنه من زنى فهو زان، هنقول لك طيب، طب ومن أشرك ها وهو مكره أكرهه على الشرك؟ قالوا له قول يا مدد يا بدو ولا قتلناك، قول يلا مدد يا بدو ولا قتلناك، قال مدد يا بدو، يبقى هو مشرك على قولكم. إذا قلت بقى فهو طارئ أو عارض، يبقى معناه ليس كل من قال مدد يا كذا فهو يكون إيه، يكون مشركا. في كلام للعثيمين رحمه الله تعالى الحقيقة كلام يعني طيب في هذا، أحلكم عليه عشان إيه بس الوقت، في كتاب كشف الشبهات، عايزك تروح النهاردة أول ما تروح على طول تقرأ كلام العثيمين رحمه الله تعالى في كشف الشبهات، فقد بيّن بيانا في جميع الأحوال التي يعني يطمئن إليها القلب. بيّن الشيخ في كشف الشبهات مسألة العذر بالإيه؟ بالجهل. ولكن نقول يا أخواني، من سلك مسالك العلماء فهذه المسألة حتى لو قال بعد عدم العذر، لكن سلك مسالك العلماء ولم يقل بقى لا بميثاق ولا عقل ولا فطرة ولا كذا ولا كذا إلى آخره، فهذه مسألة لا تقتضي التبديع ولا التفسيق. ولكن احنا بنبين الراجح والحق في هذه الايه المسألة بما علمناه من كلام اهل العلم وبما علمناه من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اما بقى اللي قاعدين دلوقتي يقول لك انتوا كفار، من لم يكفر الكافر هو كافر، ومن لم يكفر المشرك فهو كافر، ويبدأ يكفر الناس ويعمل الناس، هذا ما قاله احد، حتى شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى لما قيل له يا شيخ الرجل دلوقتي اذا وقف عند القبر واذا كذا، وهل نسميه مشرك او نسميه مسلم او كذا، ماذا نقول له؟ نقول يا مشرك او كذا؟ قال قل له يا عبد الله لا تفعل هذا. تشكل نفسه يقول يا عبد الله لا تفعل هذا. وقال شيخنا ايضا قال وذهب بعض العلماء الى انه لا يعذر، الى انه يعذر نتيجة كيت وكيت وكيت وكيت، والشيخ بيحكي القولين وعاد. اما بقى ليذهب الى القول الشطط، وقد تولى في هذا العصر واحد يقال له عبد الرحمن الحجي بالسعوديه، قد تولى هذا الامر وشهر هذا الامر والمساله احتدت منذ ان تولى هذا الامر، وهو الذي طعن في شيخ الاسلام والذي طعن في محمد بن عبد الوهاب بهذا الكلام، وهو الذي قال وقال وقال، هذا لا يتابع ولا تلتفتوا لكلامه. اي كلام يجيكوا على النت ولا على اليوتيوب ولا على كذا كذا من عبد الرحمن الحجي لا تقرؤوه، لا تقرؤوه،